هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
الحمد رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد،
الموضوع الثالث، لماذا نتعلم مهارة الاستدلال والاستنباط؟ هذا سؤال مهم جدا. لماذا نتعلمها؟ يمكن واحد بعض الأخوة يقول أول مرة يعني أتعلم مثل هذا، معناه أنه لا قيمة له، معناه أنه لا حاجة إليه. لا، ليس كذلك. هو قد يدرس الطالبة بعض الأحيان يعني مبثوثا، لكن ممكن حظ هذا الدرس أنه يعني لمه في بعنوان واحد. لكن الاستدلال أيها الإخوة والاستنباط قضية شرعية خطيرة جدا من جهات كثيرة سنأتي يعني، ولذلك نجيب على هذا السؤال: لماذا نتعلم مهارات الاستدلال وآليات الاستنباط؟ أولا، لأن هذا علم شرعي، هذه قضية مهمة جدا، صح؟ هذه أنا أظن لا أحتاج أن أعلق عليها أو أبينها أو أن أستدلها، ولا لا؟ هي علم شرعي، يكفي أنه شغال بآيات الله بالوحي، يكفي أنه شغال بالقرآن، ولا لا؟ فهو عبادة لأنه علم شرعي، هذا أولا. ثانيا، نتعلم الاستدلال والاستنباط لنفهم كلام الله على مراد الله، لنفهم كلام الله على مراد الله، لأن التعبد بالقرآن والسنة ليس بحرفيتهما فقط، أن نجل القرآن ونعظمه بذاته فقط، لا، بل من تعظيمه أن نطبقه، ولا يمكن هذا إلا من خلال فهمه فهما صحيحا على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والوسيلة لفهم مراد الله من كلامه هي أن نتعلم كيف نستدل وكيف نستنبط. واضح أيها الأخوة ولا ما هو واضح؟ ولذلك يعني من أهم ثمرات علم الاستدلال والاستنباط أنه يوصل إلى الأحكام موافقة لمراد الله عز وجل على المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي مثلا أن أهل البدع استدلوا بالقرآن، فلما لم يكن استدلالهم على مراد الله نتجت عنه أحكاما على غير مراد الله، مقدمة نتيجة لمقدمة طبيعية يعني أو طبيعية. ولذلك الاستدلال الصحيح والاستنباط الصحيح بوفق آلياته وقواعده الشرعية هو الذي يوصل إلى مراد الله من كلامه لتعبده كما أراده سبحانه وتعالى. أيضا للسلامة من الزلل في الاستدلال بالقرآن، للسلامة من الزلل في الاستدلال بالقرآن. وسيأتي يعني إن شاء الله تعالى قضايا يعني كيف أن الاستدلال يناله التحريف والتغيير والتبديل ليقلب القضايا، ليقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ثم يغتر الدهماء والعامة عندما يسمعون آيات الله تتلى لينصر بها باطل أو ليرد بها حق. ما يمكن هذا يا شيخ؟ ها؟ ممكن، ليش ما ممكن؟ من خلال الزلل في الاستدلال. وقلت أن الزلل هنا لأنه قد يرد من حسن النية ومن سيئها، قد يكون من سيء النية الذي يتقصد إبطال المعاني الحقيقية الصحيحة الصادقة، وقد يكون من إنسان يطلب الحق ولا يصيبه لأنه لم يسلك الطريق الصحيح للاستدلال. وثالثا نتعلم الاستدلال لأن أهل الرسوخ في العلم والاجتهاد ليسوا الحفظة فقط، بل هم من يملكون آلة الاستدلال. الذين يملكون آلة الاستدلال هم العلماء، الذين يملكون آلة الاستدلال هم العلماء. ليس العلماء فقط من حفظ النصوص فقط، بل العلم الراسخ هو في معرفة كيف تستخرج الحكم من الدليل. ولذلك قلت قبل أن ابن السمعاني أو السمعاني أجمل شروط الاجتهاد كلها في أن يحسن الاستدلال والاستنباط من الدليل وفق قواعد الشرع، جعلها في جعل كل شروط المجتهد في هذا السطر. أيضا تعلم علم الاستدلال والاستنباط يربي الملكة، يربي الملكة عند طالب العلم في دراسة المسائل العلمية سواء الفقهية أو غيرها، لربطها بالأدلة والنظر في هذه الأدلة ودلالاتها على المراد. ولذلك الإمام الغزالي يرى أن العلماء الذين يصح أن يطلق عليهم العلماء هم أهل الاستنباط فقط فقط، أما البقية أما من دونهم فإنه قد يكون عاميا وقد يكون مقلدا وقد يكون طالب علم وقد يكون ناظرا في المذهب وإلى آخره. لكن العالم هو الذي يستنبط، هو الذي يكون عنده، هو الذي يستثمر الأدلة ويستحلب الأدلة ليستخرج مكنوناتها والأحكام التي تدل عليها. يقول إن قوله تعالى ولو ردوه الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أمر بالرجوع إليهم، وقد ورد الأمر بأن الرجوع إنما يكون للعلماء، فدل على ذلك على أنهم هم العلماء أنفسهم. وهذا أيضا استدلال يعني جميل، بناه على مقدمتين جميلا يكون محل تطبيق عملي يعني. وبالمناسبة الاستدلال في بعض الأحيين يكون استدلال بالاقتران، وهذا يعني من باب الشيء بشيء يذكر. شو معنى بالاقتران؟ أي أن الحكم الواحد لم يؤخذ من آية واحدة، فالآية هذه لوحدها لا تدل عليه، والآية هذه لوحدها لا تدل عليه، وبمجموعهما يستخرج الحكم. فمن أين أخذ الغزالي الآن هنا هذا الدل يعني تطبيق عملي، من أين أخذ الغزالي أن أهل الاستنباط هم العلماء؟ ببساطة قال في آيات أمر بالرد إلى أهل العلم مثل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهنا بيّن أن أهل العلم هم أن الذين يرجع إليهم ويستفاد منهم المستنبطون، فدل أن أهل العلم هم المستنبطون. هذه النتيجة بناه على مقدمتين كبرى وصغرى، سنأتي الكلام على بناء الدليل على المقدمات وهل هو صحيح أو مجرد منطقي فلسفي فقط وكلام ابن تيمية فيه، لكن هو منطبق على هذا بشكل صحيح. الله أمر بالرجوع إلى العلم، وبينت الآية هذه أنه إنما يرجع لأهل الاستنباط، إذن أهل الاستنباط هم أهل العلم. نتعلم الاستدلال أيها الفضلاء لنبذ التقليدية في الاستدلال. طبعا هذه قد يكون فيها نوع صعوبة شوي، يعني صعوبة معنوية ترى. يا إخوة، من يستطيع منكم أن يقول كل قضية تكلم عنه العلماء وأتوا بأدلتها فهذه هي أدلته الحاصلة؟ من يستطيع يقول ذلك؟ من يستطيع منا الآن أن يقول إن كل مسألة تكلم عنه العلماء وذكروا لها أدلة فهي حاصرة لا تزيد ولا تنقص؟ من اللي يقول ذلك؟ أنا ما أقول إلا في الاستواء فقط، جاء سبع آيات تنص على الاستواء بنصه وذكرها علماء العقيدة. أما الرؤية ذكروا دليلين ثلاثة أربعة لإثبات القضية، بينما لو تأملت الكتاب لخرجت بعشرات الآيات. وقس عليها أمثلة كثيرة، فتعلم مهارة الاستدلال، تعلم مهارة الاستنباط، هي أن تجعل القرآن بين يديك صفحات مفتوحة تستطيع أن تستأمله وتستنبط منه وتستخرج. ولذلك الشأن بين العالم الراسخ وغيره أن غيره إذا بدأ يتكلم عن مسألة ذكر الأدلة المحكية، ذكر الأدلة المحكية، قوله تعالى قوله تعالى قوله تعالى. أما الراسخ فهو الذي يستدل لك القضية بآيات لم يذكرها أهل الفن. أو ما تمعي؟ لماذا؟ لأنه غير مأسور للتقليد والتبعية، بل عنده ملكة ويستخدمها، عنده ملكة ويستخدمها. ولذلك تجد مثلا، أضرب أمثلة بالقرآن، يعني وإن كان لا يصح التمثيل بالقرآن فقط بل لابد أن يكون بالقرآن والسنة، لكن بالمثال ابن تيمية عندما تقرأ في بعض كلامه ويستدل على بعض القضايا في العقيدة وحتى بالفقه ويذكر آيات تعجب، والله تعجب أيها الإخوة، استدلال غير مسبوق، استدلال غير مسبوق. لماذا؟ لأنه انعتق من تقليدية الاستدلال إلى روح النص الجميل الواسع الذي كلام ربنا ووهبنا الله عقولا وعلمه قواعد الاستدلال الشرعي الصحيح، فما الذي يحول بينه وبين النص؟ وما الذي يحول بينه وبين الآيات؟ ومن الذي ألزمه باستدلالات مكرورة لا يستدل إلا بها؟ من؟ أبدا. وقس على ذلك مثلا الإمام الشقيطي، ومن المعاصرين ما ترى أبدا أبرع من الشيخ محمد العثيمين في هذا الجانب أبدا. حتى أن أحد الإخوة من المعتنين بالتفسير يحدثني عن نفسه، يقول إني قرأت 40 تفسيرا واستخرجت دلالاتها على الأحكام، لأي قرأت 40 تفسيرا، يقصد في مقطع قرآني، واستخرجت دلالاتها على الأحكام، طبعا الأحكام بالمعنى العام فقهية وحديثية وتفسيرية وعقائدية. يقول فقلت لا مزيد. يقول فلما ذهبت إلى تفسير الآيات هذه عند الشيخ محمد العثيمين وإذا به باستدلالات أخرى لم تذكر من قبل. لماذا؟ هي القضية أن الاستنباط والاستدلال عندما تخضعه القواعد الشرعية، نص صحيح من آية أو حديث صحيح وفق القواعد الشرعية المعتبرة، وفق القواعد الشرعية المعتبرة، سينتج لك حكما وإن تكون مسبوقا إليه. إذا جاء أحد ينازع فيه فلينازع بوجه الدلالة وعدم انطباق المقدمات لتخرج نتيجة فقط، لا يجوز له أن يقول لا هذه ما ذكرها المتقدمون، هذا كلام لا يجوز، هذا كلام لا يجوز، لم يذكر المتقدمون هذا لا يجوز. إنما الشأن هل هو وفق قواعد السلف، هل هو نص صحيح واستدلال وفق قواعد السلف، وحينئذ عندما تتأمل كتب الفقه وكتب العقيدة وحتى كتب الأصول، يعني حتى ما تزعلون علينا كثيرا، تجد أن استدلال القضايا مكرور. يعني مثلا عند الأصوليين الإجماع حجة لقوله تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا، ثم يتكلمون عن جلالتها ثم يذكرون اعتراضات الكثيرة جدا. بينما لو ذهبت إلى بعض كتب المفسرين وكتب المبدعين في الاستنباط لوجدت أنهم استدلوا على عصمة الأمة وحجية قولها بأدلة ربما تكون أكثر، أستغفر الله، ربما تكون أقوى من الاستدلال من هذه الآية. لكن التأليف دائما يعتمد على التقليدية ولا لا، ينقل المتأخر عن المتقدم، ولا يكون فيه حظ للاستنباط والاستدلال إلا عند الراسخين وعند أهل العلم الأقوياء. طبعا حتى عند المحدثين ترى مثل ابن عبد البر الخطابي، ابن حجر، ابن رجب، تجد عندهم إبداعات في هذا الجانب. لكن يعني احنا نتكلم عن قضايا المفسرين. الرازي مثلا انظر، يعني عندما قالوا وبال، عندما قالوا ان تفسير الرازي في كل شيء الا التفسير، ان ارادوا انه فيه كل شيء الا التفسير بمعنى بيان المعاني المجمله هذا صحيح، اما ان ارادوا بالمعنى التفسير العام وهو انه انطلق من الايات ليستدل على قضايا عقديه حتى لو كانت على مذهبه، وتفسيريه وبيانيه ولغويه واصوليه والى اخره، فكتابه عظيم. ولذلك يعني كمثال لما اورد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا، قال في هذه الايه استدلال لاكثر من 40 مساله اصوليه، ما يتكلم عن عقديه ولا يتكلم عن الفقهيه ولا يتكلم عن الايمانيه، يتكلم عن الاصوليات فقط، وعددتها في التفسير واحدة. ثم يبين وجه الدلالة منها، قد يكون وجه الدلالة هنا قوي، قد يكون فيه نظر، هذا أمر طبيعي ولا لا؟ فاللغة واسعة والمقاصد التي يبنى عليها العالم الاستدلال قد تختلف من عالم لعالم إلى آخره. لكن من الذي سبقه إلى هذا الاستدلال؟ هذه القضية. القضية أنك تجد كثيرا من استدلالات مثل ابن تيمية وابن حجر والخطابي وابن عبد البر والألوسي مثلا في بعض المواضع، ومحمد رشيد رضا في بعض المواضع، والصديق حسن خان في بعض المواضع، والشيخ محمد بن عثيمين في كل المواضع، ستجد أن عندهم استدلالات بديعة واستخراج الأحكام ربما لم يسبقوا إليها، ربما لم يسبقوا. وهذا كلام كما هو في الكتاب الكريم هو أيضا عندهم أو عند في السنة النبوية. ولذلك الملكة العلمية لتكون مجتهدا أن تنبذ تقليدية الاستدلال إلى النظر والسعة في فهم الكتاب وفي فهم السنة واستخراج الأحكام منهما وفق المنهج العلمي الصحيح. أيضا نتعلم الاستدلال والاستنباط لأن فيه إعانة على الجمع بين الأدلة التي يوهم تعارضها حتى في القرآن. التعارض كما لا يخفى عليكم أن القرآن والسنة ليس فيهما تعارض، قال الله عز وجل أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. فلما كان من عند الله هذا استدلال، هذا استدلال باللزوم. فلما لم نجد فيه اختلافا دل على ذلك على أنه من عند الله، فلما لم نجد فيه أي اختلاف وش النتيجة ما هي الحكم دل على أنه من عند الله. لكن قد يعرض التعارض عند الناظر في الآيات، وهذا قد يكون التعارض عن هوى، كالخوارج لما في قصتهم في البخاري وغيره لما جاءوا ابن عباس يضربون بعض الآيات ببعضها، هذا مظهر من مظاهر التعارض في الآيات، أو ما يقع حتى للمجتهد من المسلمين من أهل الحق نتيجة ضعف العلم وضعف الاستدلال والاستنباط. فوربك لنسألنهم أجمعين فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذا ظاهر التعارض ولا لا؟ مثلا عندك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم، ثم ينفي الهداية ثم يقول في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وجعلناهم أئمة يهدون. الاستنباط والاستدلال من خلال الآية بعمومها وبسياقها هو الذي يقود إلى أن تدفع هذا التعارض بأن تستدل بالآية هذه على حال وتستدل بهذه الآية على حال، فينجلي ما في قلبك من الحرج نتيجة الإشكال الذي يرد بأن الآيات متعارضة. المسألة الرابعة، عندما تريد أن تستدل أيها الأخ المبارك يا طالب العلم يجب أن تدرك أمورا، أصلها وأسها أن الاستدلال مبني على ثلاثة علوم لا بد منها: الاستدلال بالآية على حكم مبني على ثلاثة علوم على ثلاثة أمور لا بد منها أو علوم. الأول اللغة، اللغة، والمراد باللغة هنا كل اللغة، يعني ليس النحو، لا، النحو من علوم اللغة التي يحتاجها، لأن معرفة حال آخر الكلمة مؤثر في فهم المعنى ولا لا، لكنه ليس هو اللغة، بل إن المستدل بحاجة إلى علم البيان وعلم الدلالات. طيب قد يقول قائل: طيب لماذا لم يعتني المفسرون ولا الأصوليون بالنحو؟ هم يذكرون أنه لا بد منه، لكن لكون النحو ألف فيه استغنوا عن ذكره، لكن علم البيان وعلم الدلالات البلاغيون اشتغلوا به على صيغة الجمال لا على صيغة المعاني. ولذلك تجد أن علماء الشريعة من الأصوليين ومن علماء القرآن اشتغلوا بالإجمال والبيان والأمر والنهي والمنطوق والمفهوم وإلى آخره، مع أنها قضايا لغوية ولا لا، مع أنها قضايا لغوية، لكن لما أعرض البلاغيون أو اللغويون عن كثير منها أو عرضوها لقضية الجمال التراكيب والإبداع اللفظي دون العناية بالمعنى، احتاج المفسرون والأصوليون لأن يعتنوا بهذه القضايا على صيغة استدراج المعاني من هذه القضايا اللغوية. واضح جدا أيها الإخوة، واضح جدا أنه من لا يفقه، من لا يعرف اللغة لا يمكن أن يستفيد من القرآن تفسيرا فضلا عن استنباطا، فضلا عن استنباطا لا يمكن. حتى قال كثير من الأصوليين إن لب أصول الفقه هو دلالات الألفاظ، إن لب أصول الفقه هو دلالات الألفاظ، فمعرفة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأمر وصيغه والعموم وصيغها والمخصصات وألفاظها وإلى آخره، هذا المستدل بحاجة إلى معرفته. لماذا؟ أمر بدهي، لأن الله أنزل كتابه بلغة العرب، ففهم القرآن لا يتم إلا بفهم هذه اللغة وإدراكها. الثاني الشرع، حتى ما يكون أحد عندك دور يريد أن أفهم الأدلة عن طريق الشرع والشرع عن طريق الأدلة، ما تجي، لا، أنا أقصد أن معرفة عادات القرآن اللفظية التي تقولها من كونه لغوية إلى كونها شرعية مقصودة، عادات القرآن ومقاصد السور، بل وأعظم من ذلك مقاصد الشريعة ومعرفة التوجه العام للخطاب الشرعي، هذا له أثر في فهم واستخراج الحكم من الآية. ولذلك قد يستدل الإنسان بآية ظاهرا موافقة للغة، لكن عندما تتأمل قواعد الشرع تجد أن هذه القاعدة اللغوية هجرت لمعنى أدق وأظهر. من أين اكتسبنا هذا؟ من فهمنا الشمولي أن الشارع لا يتوجه لهذا المعنى. ولذلك لو جاء مثلا حاذق بلغة العرب وحاذق بالبيان وبالبلاغة ولكنه مستشرق أو نصراني، لن يستطيع أن يستفيد من الآية حكما صحيحا. لماذا؟ لأنه يفقد القضية الثانية المهمة المؤثرة، وهي الفهم الشمولي للشرع وعاداته في الاستدلال. لعل هذا واضح أيها الإخوة. طيب الأمر الثالث العقل، القضايا العقلية، لأن الاستدلال مبني على المقدمات، وتركيب المقدمات بعضها على بعض هي قضية عقلية، قضية صغرى قضية كبرى، تؤمن بأن القضية الصغرى داخلة في القضية الكبرى، تؤمن أن الآية دلت على القضية الكبرى، إذن القضية الصغرى مستنبطة ومستخرجة من الحكم بشكل صحيح. أغرق بعض الأصوليون أغرق بعض الأصوليين وخاصة من الأشاعرة وغيرهم في قضية تعظيم المقدمات وكونها على مقدمتين، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام لا ينكر فيه المقدمات بل يؤمن بحاجة الفهم النص إلى هذه المقدمات، لكنه ينكر أن تكون مقدمتين يعني كأسلوب منطقي، بل قال إن تفسير الآية وفهم الحكم من الآية قد يكون ينتج عن مقدمة واحدة، وقد يكون عن ثلاثة، وقد يكون عن أربعة، وقد يكون أكثر من ذلك. هو يريد باختصار أن لا يحصر الاستدلال القرآني على الأسلوب المنطقي فقط، هو يريد هذا فيما أفهمه والله أعلم. يجب أن ندرك أيها الإخوة قضايا في الاستدلال والاستنباط مهمة جدا. أولها أن دلالة النصوص سم ارفع صوتك العقل، لأن المقدمات عقلية، بناء المقدمة أن تكون صحيحة، ثم بناء ما الثانية عليها، ثم الجمع بينهما لاستخراج الأولى من الثانية، وأن الأولى دالت عليها الآية، هذا لا شك يحتاج إلى عملية عقلية في الاستدلال. لكن يجب أن نؤمن بقضيتين: الأولى أنه لا بد أن تكون المقدمات العقلية صحيحة، بل لا بد أن تكون المقدمات كلها صحيحة، فإن أخطأت واحدة بطل ما بعدها. الأمر الثاني أن المقدمات العقلية هنا ليست استدلالا بذاتها، وإنما هي آلة فهم للنص، آلة إعمال. وهنا فرق أيها الإخوة، لأن يعني قد يقرأ بعضكم كلامي أو كلام غيري في مثل هذا أن هذه دعوة إلى العقل والعقلانية في فهم النصوص وإلى آخره. لا، العقلانية في النصوص في فهم النصوص هي أن تجعل العقل أصل والنص تبع، وهذا لا هو، وهذا ليس مرادا هنا ولا تكلمنا عنه. الذي نتكلم عنه هو أن تستخدم عقلك لفهم النص، فهي عملية فكر ونظر واجتهاد لفهم النص. مما يجب أن نؤكده في الاستدلال أيها سم إيه جيد كلام صحيح. عندما يعني الأخ يقول طيب وش أنت قلت مقدمات وكذا، وأصلا ما هي المقدمات؟ المقدمات هي الحقائق العلمية المرتبطة باللغة أو بالعقل أو بالنص، مقدمات يترتب عليها نتيجة. يعني مثلا عندما تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، الحكم ما هو؟ وجوب طاعة الله، هذه النتيجة. لكن المقدمات أطيعوا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فالنتيجة ما هي؟ أن طاعة الله واجبة. لو اختل واحد من الثنتين، لو لم يسلم لك واحد أن أطيعوا فعل أمر، بطلت القضية، صح؟ لو يجي واحد أشعري ويقول لك يا أخي من قال لك المقدمة الثانية أن وفعل الأمر يقتضي الوجوب؟ لا، فعل الأمر يقتضي الندب، بطلت النتيجة اللي هي إن إذا طاعت الله واجبة. واضح هذه؟ طيب الله يجزاك خير، غلبتنا بهذا السؤال يا شيخ. طيب أنا يوم يقول لي الأخ باقي 10 دقائق ما أدري متى حتى أفهم يعني إنها قضت 10 ولا باقي منها، باقي 7 الآن، ممتاز. هناك قضايا في الاستدلال يجب أن نشير إليها ولو إشارة. أولها أن دلالة النصوص على الأحكام متفاوتة من حيث القوة والضعف ومن حيث الظهور والخفاء، هنا يجب أن نؤمن بهذه القضية. هناك ما هو كما قلنا قبل قليل، ما هو معنى مباشر يدركه العالم، وهناك معنى لا يدركه إلا الراسخ، وهناك من يدركه من عامة. أعطيك مثال لهذا وهذا. قوله تعالى في كفارة التمتع، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، كم ثلاثة وسبعة؟ عشرة. ومع ذلك أسقط الله عنك الاحتمال فقال تلك عشرة، وقال كاملة. هذا أي واحد باللغة العربية يدرك هذا المعنى ولا لا؟ لكن طيب عطونا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ومن تجد هنا المعنى غير، يعني يختلف ليس واضحا. قال الشنقيطي رحمه الله: وفي هذه الآية دلالة على أن الخمر في على الخمر نجسة، سم أيه. هذا هل هذا معنى مباشر؟ هل هذا يفهمه كل أحد؟ ممكن أنت وأنا نقرأ الآية هذه كثيرا ولا لا؟ ولا لا؟ وما يأتي علينا هذا وما تأتي علينا هذه القضية ولا ترج علينا في أذهاننا أصلا. نعم عندما تذكر لنا الآية ولنا طلبة علم ونتأمل قد ندرك كيف استدل الشنقيطي، وقد لا ندرك أيضا. وجد دلالة من الآية، يقول: مدح الله في هذه الآية خمر الآخرة وزكاه بأنه طهور، فدل ذلك على أن فدل ذلك على خمر الدنيا نجس، إذ لو كان طاهرا مثله لما كان لخمر الآخرة ميزة. واضح؟ يمكن غير واضح وعادي، غير واضح إلى الآن عادي. يقول إن الله تعالى قال عن أهل الجنة في وصفهم: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال: هذه الآية دليل على أن الخمر نجسة. ما وجه الدلالة؟ قال: مدح الله خمر الآخرة بطهرها بطهارتها، فدل ذلك على أن خمر الدنيا نجس، إذ لو كانت طاهرة مثلها لما كان معنى لمدح خمر الآخرة. معي؟ قد يجي الأخ مصطفى، الشيخ مصطفى، وينازع في هذا الاستدلال وفرح به ورفع يده يريد أن يعارض، ما وارد. لماذا؟ لأنه كلما كان المعنى خفيا كلما كان لا يدركه أهل العلم وكلما اختلف الناس عليه، بخلاف المعنى الظاهر الواضح المباشر. سمي شيخ مصطفى. على القول بالتفريق بين الطاهر والطهور تكون الدلالة على ما يقوله الأخ آكد، أنه ليس مجرد طاهر بذاته بل طهور، فهو معنى أدق، فهو معنى أدق. هذا على القول بالفرق يعني. أما إذا قلنا لا فرق فيبقى الاستدلال واضح ولا لا شيء خلا. نعم. أيضا الدلالات متفاوتة في قوتها، فمنها ما هو قطعي لوضوحه، ومنها ما هو محتمل، ومنها ما هو محتمل متردد. ولذلك تجد أن العلماء مطلقا الأصوليون والفقهاء وغيرهم يستدلون بآية واحدة على الحكمين المتناقضين، على القولين المتباعدين. لماذا؟ لأن الدلالة ليست قطعية، لأنها كانت قطعية كانت ما تحتمل، فلما كانت محتملة رجح هؤلاء هذا الاحتمال ورجح هؤلاء هذا الاحتمال. يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم، حملها بعضهم وهو الأكثر على أنكم أي إذا أردتم أن تصلوا فلا بد أن تكون على طهارة، فالمقصود الطهارة للصلاة. ويستدلون لهذا الاحتمال بفعله صلى الله عليه وسلم، يعني بأنه كان يصلي الصلاتين بوضوء واحد إلى آخره. وبعضهم يحمل الآية على ظاهرها: إذا قمتم إلى الصلاة، أي يجب أن يقارن الوضوء للصلاة. ومن لطائف في هذا، ومن لطائف هنا ما أؤكده لك، أن الاستدلال عندما يكون لغويا فقط قد يبعد بك النجعة، فلا بد فهم شمولية الأدلة للمدلول الواحد. ولذلك هؤلاء لما حملوا هذا المعنى على إرادة أنه لا يجوز صلاة إلا بوضوء، هل هو من ذات الآية فقط أم مع ضم الأدلة الأخرى إليها؟ نعم، لما ضموا الأدلة الأخرى إليها، صح ولا لا؟ وهذا الذي نقول إن النص الواحد في كثير من الأحيان قد لا يدل على المراد إلا بعاضد بالأدلة، وهنا نشترط العلم بالقضايا الشرعية واستظهار الأدلة. ولذلك كلما كان الإنسان مستظهرا، كلما كان طالب العلم مستظهرا للأدلة بعمومها، كلما كانت استدلالاته، أعيد الجملة حتى تكون تقعيدا، كلما كان طالب العلم عنده استظهار الأدلة سواء من كتاب أو من السنة، كلما كان استدلاله أنجح وأصوب من الذي يتعامل مع المسألة بالدليل الواحد من المسألة. ولذلك عادة القرآن، عادة القرآن يجب أن نؤمن بها، عادة الاستدلال يعني. ولذلك إذا يعني من عادة القرآن إذا فعلتها تطلق على إذا أردت أن تفعل ولا لا؟ فلو لو لم نعمل بهذه العادة لكان مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا انتهيتها قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يقول بهذا أحد منكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا